إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وقال عن كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين تعالى أن الغرض الأساس من إنزال القرآن هو التدبر والتذكر، وليس التلاوة فقط ولا القراءة فقط مع عظيم الأجر، لكن هنالك ما هو أعلى ولا يحصل بدون القراءة أصلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن رحمه الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. إن التدبر سبيل لفهم الأحكام وطريق لمعرفة الحلال والحرام، وهذا التدبر لا يكون إلا عند الوقوف على الآيات وكشف ما ورائها من الحكم والمعاني، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: تحديق ناظر القلب إلى معاني القرآن وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو التفكر الشامل الواصل إلى دلالات الكلم ومراميه. وقد قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ فهذا صريح في وجوب التدبر. وقد قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير رحمه الله: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وهو النوع الرابع من الهجر لكتاب الله، هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. لقد قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، وهكذا ردد آية واحدة من القرآن حتى أصبح لتدبره لمعانيها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا إذا صعب علينا حفظ ألفاظه إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. قال الحسن البصري: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، وما تدبر آياته إلا باتباعه، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورع، متى كانت القراء مثل هذا؟ متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس أمثالهم؟ وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتهما وأسبابهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتجمع في يد العبد مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وهكذا تعطيه قوة في قلبه وحياة واسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر، فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل، وتناديه كلما فترت عزماته تقدم الركب وفاتك الدليل، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل. وقد قص الله علينا في كتابه قصصا وأخبرنا بأمور نتدبر فيها، ومنها ما يدل على ربوبيته سبحانه وتعالى، منها ما فيه ذكر قدرته عز وجل كهذه الآيات العظيمة الثلاث في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هل عاصر إبراهيم حتى يراه؟ كلا. ألم تر إذن الرؤية القلبية، لأنه لم يدرك زمنه حتى يراه بعينه، إلى الذي حاج إبراهيم، هو الملك الكافر النمرود، وهؤلاء أهل السلطان والبغي، هؤلاء يصل بغيهم وكبرهم ويدفعهم ملكهم أن يتسلطوا على عباد الله والدعاة إليه، وأن يجادلوا في الحقائق حتى حقيقة الربوبية. حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، حمله ملكه على الكبر والطغيان وادعاء الربوبية، فكأنه قال في المناظرة والمجادلة: من ربك؟ فأجابه إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، إنه يجعل الجماد حيا ويميت ما فيه حياة. ففيها إشارة من الخليل إلى ذلك الملك بأن الله هو الذي أحياك وهو القادر على أن يميتك. قال النمرود اللعين في جواب إبراهيم: قال أنا أحيي وأميت. فادعى ذلك مكابرة وعنادا، وقيل إنه أتى برجل فقتله، وبآخر كان يريد أن يقتله فعفى عنه. وهذا في الحقيقة ليس جوابا على ما قاله إبراهيم، وإنما هو تلبيس وادعاء فارغ، فإن الإحياء أن يأتي إلى الجماد فينفخ فيه روحا، ويجعله يدب. أنا أحيي وأميت هكذا قال. وكم من أناس في الأرض لا يستطيع قتلهم ولا أن يميتهم، وإذا قتل شخصا فإنما هو سبب، وإلا فإن الله هو الذي أقدره على قتله، وهو الذي أرسل الملك لكي يأخذ روحه. ولذلك فإن إبراهيم الخليل عدل إلى دليل آخر دامغ وحجة قوية باهرة، فكأنما قال له: إن كنت تدعي أنك تحيي وتميت وأنك على كل شيء قدير فتصرف في الكون كما يتصرف الله عز وجل، واعمل بعكس ما يعمله الله، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ويطلعها منه كل يوم، فأتي بها من المغرب يا أيها النمرود ولو يوما واحدا إن كنت صادقا فيما تدعيه من القدرة. وقد كان النمرود من قوم يعبدون الكواكب ويعرفون حركتها جيدا، ولذلك اختار إبراهيم عليه السلام هذا المثال. ولما كان في جواب الخليل إثبات ربوبية الله وتزييف ادعاء النمرود وبيان تصرف الله في الكواكب المخلوقة، وهذا من الربوبية، وهذه الكواكب التي يعبدها هؤلاء القوم والله هو الذي يتصرف فيها، وأنت يا أيها النمرود لا تستطيع أن تتصرف فيها، فجاء هذا الجواب المسكت كالقذيفة في وجه النمرود انفجرت، فأصابته الحيرة والدهشة، فبهت انقطع وسكت، لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب ويطلعها منه. ولذلك فإن الله يخرس ألسن أهل الباطل بمناظرة أهل الحق، والله لا يهدي القوم الظالمين ولا يلهمهم الحجة ولا يوفقهم للهداية. إنها عبرة من الخليل، وإنها حلقة من الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، وأهمية مناظرة أهل الباطل ونحن في عصر الانفتاح والعولمة، ولا بد أن يكون فينا صاحب العلم وصاحب البيان الذي يستطيع أن يناظر وأن يرد على أهل الباطل، أما أن يعلنوا باطلهم ونحن نسكت فلا. لقد كانت جرأة عظيمة من الخليل عليه السلام، وذكاء وحسن تدليل ودقة وجمالا في الاختيار وجودة في مدخل المناظرة، واستدراجا لخصمه استدرجه. فإنه بدأ بذكر الإحياء والإماتة وهما أخص خصائص الربوبية، وأن الله متصرف في الحياة خلقا وإيجادا، ومتصرف في الموت نزولا وقضاء. ولما ادعى النمرود أنه يفعل ذلك وأنه على كل شيء قدير، طلب إبراهيم الخليل منه ذلك الطلب الذي جعله ينقطع خائبا وهو حسير. لقد تضمن كلام الخليل إثبات وجود الباري عز وجل، فإن الإحياء لابد لهم من محيي، وإن الشمس المتحركة لابد لها من محرك ومتصرف يتصرف فيها. وقد تضمن كلام الخليل إبطال ربوبية الكواكب التي كان يعتقدها قومه، ولا زال الصابئة في العراق إلى الآن يدينون بهذا الدين، وأن الله عز وجل هو الذي يصرفها ويحركها، هكذا دعوة الخليل. والمكابرة لا تأتي بالحجة الصحيحة ولا بالجواب السديد. ولذلك لما قال النمرود أنا أحيي وأميت، يقال له: أين خلقك للحياة في شيء ميت؟ أين نفخك للروح فيه؟ لكن الخليل عدل عن النقاش في هذا ليأتي له بالحجة الأخرى التي لا يستطيع فيها أن يتكلم لا بحق ولا بباطل.
ومفاجأة الخصم في المناظرة بما لا يتوقعه ونقله من قضية إلى أخرى ليحصل الإسهام وتقوم الحجة ويسكت الباطل. فهذه مناظرة من سنن المرسلين. وهذه الآية تدل على أن النعم تكون سببا للطغيان عند كثير من الناس. وملك البشر ليس ذاتيا وإنما هو إيتاء من الله، ومع ذلك يطغون. ثم نرى كيف افتخر الخليل بربه، قال ربي الذي يحيي ويميت. وهكذا يفتخر الإنسان بربه وبدينه وبكتابه، يفتخر برسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا يفعل المسلم. لقد بين الخليل عدة أمور، بين بطلان ربوبية النمرود وبطلان عبادة الكواكب وإثبات قدرة الله وإثبات عجز النمرود. جاءت في ضربة واحدة لذلك المتكبر المتغطرس. ويستمر مسلسل الآيات في قضية الدلالة على قدرة الله على الإحياء، وهذا مما يجب التأمل فيه حتى يعظم الله في قلوبنا ونؤمن بربوبيته إيمانا بعد إيمان. أو كالذي، ألم تر إلى الذي، والمشهور أنه عزير عليه السلام، مر على قرية والمشهور أنها بيت المقدس بعدما خربت وصارت طاعا فصبت، وهي خاوية على عروشها، ساقطة جدرانها وسقوفها على الأرض. فوقف عندها متفكرا، وهو مر عليها على حماره، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ هذه القرية الخاوية تعجب من قدرة الله على الإحياء، وهذا اعتراف بالعجز عن تصور الإحياء، وليس شكا ولا استبعادا إذا قلنا بأن الرجل مؤمن أو نبي، فهو يستعجب من قدرة الله أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فأراه الله الآية والدليل، فأماته الله 100 عام وقبضه في ذلك المكان، حتى مرت المدة الطويلة التي تغيرت فيها الأحوال، ثم بعثه وأحياه. قال: كم لبثت بعد الموت؟ قال: لبثت 1 يوما أو بعض يوم، قيل لأنه مات في الصباح وبعث في آخر النهار. قال، أي ربه عز وجل: بل لبثت، أي ميتا، 100 عام بتمامها وكمالها. فانظر إلى طعامك وشرابك الذي كان معك قبل الموت، انظر إليه، لم يتسنه، لم يتغير، لم يفسد، لم يتعفن. وانظر إلى حمارك الذي كنت عليه مستويا، انظر إليه كيف بلي الجسد ولم يبق إلا العظام. ولنجعلك آية للناس وعلامة تدل على قدرة الله على إحياء الموتى، 100 عام 100 عام، وهذا عجيب. آية لمن في عهده وزمنه، وآية لمن بعده ونحن منهم. إذا مات 100 عام معنى ذلك أنه يمكن أن يكون أولاده وأحفاده قد صاروا أكبر سنا منه. لأن الله قبضه 100 عام، فإذا كان له أولاد قبل أن يموت فعندما بعث ربما يكون أولاده قد ماتوا أو صاروا في غاية من كبر السن، بل ربما يكون أحفاده صاروا أكبر منه سنا، فيبعث آية يمشي بين الناس ويقال: هذا جد هؤلاء وهو أكبر سنا منهم. ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام، عظام الحمار كيف ننسزها ونرفعها ونرتب بعضها فوق بعض. عندما رأى هذه الآيات الباهرات قال أعلم، قال معترفا أعلم وأوقن وأؤمن وأصدق أن الله على كل شيء قدير. هكذا تأتي الآيات في القرآن وتتوالى للدلالة على البعث والإحياء والحقائق العظيمة وربوبية الله، وتترك التفصيلات التي لا تفيد السامع درسا للدعاة أيضا، ما اسمه وما اسم البلد وأين كان ومتى وما أعمار أولاده وأحفاده ومن الذي مر عليه وما لون الحمار وغير ذلك من التفاصيل التي لا تفيد السامع، لكن العبرة في أصل القضية وهذه القصة الحقيقية. وهكذا رأينا المثل العظيم في قدرة الله تعالى. ثم تأتي الآية الثالثة بعدها في الموضوع أيضا، وإذ قال إبراهيم واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال إبراهيم في قصته الأخرى لما سأل ربه رب أرني كيف تحيي الموتى، فسأله عن الكيفية وهو مؤمن بأصل القضية، أرني كيف تحيي الموتى. فأراد الخليل أن يرتقي بإيمانه من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين، وهذا من علو الهمة في طلب زيادة الإيمان وهو يزيد وينقص. قال أولم تؤمن، ألست قد آمنت، وهذا الاستفهام للتقرير كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. قال أولم تؤمن، قال بلى قد صدقت وآمنت ولكن ليطمئن قلبي لأزداد يقينا وإيمانا، وأنا أعلم أنك تجيب دعوتي وتعطيني سؤلي، ولذلك دعوتك رب أرني كيف تحيي الموتى، فأجاب الله طلبه. قال فخذ أربعة من الطير، لم يبين لنا ما هي، هل هي حمامة وطاووس وغراب وكذا وكذا، الله أعلم، وليست التفاصيل مفيدة، إنما هي أربعة من الطير مختلفة، فصرهن إليك اضممهن واجمعهن عندك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اذبحهن اقطعهن اخلطهن ثم فرقهن إلى مجموعات من هذا الخليط المذبوح، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن ناديهن بأسمائهن، يا أيها الطائر الفلاني تعال، يا أيها الطائر الفلاني تعال، ثم ادعهن سترى العجب يأتينك سعيا مشيا أو طيران مسرعات. فأخذ إبراهيم الخليل هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم قطعها ومزقها وخلط بعضها في بعض ثم جزاها أجزاء، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعا كل واحد كما أمره الله، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدم إلى الدم واللحم ينضم إلى اللحم والأجزاء لكل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدة بأمر الله ثم أتاه يسعى. فرأى الخليل قدرة الله العظيمة على إحياء الموتى، قال واعلم أن الله عزيز غالب لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه إحياء الأموات، حكيم ذو الحكمة البالغة في أمره وتدبيره، فلا يفعل شيئا عبثا سبحانه وتعالى. وهكذا رأينا أدب الدعاء والخطاب من الخليل والتوسل إلى الله بالربوبية ومناداته بذلك، وأكثر أدعية القرآن مصدر ربي وربنا. وأنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزيد يقينه، وأن الخبر ليس كالمعاينة، فأنت تخبر عن شيء فإذا رأيته بعينك صار الأثر أكبر وأشد في النفس. ولذلك فإن مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين في قوله كلا لو تعلمون علم اليقين، وعين اليقين في قوله ثم لترونها عين اليقين، وحق اليقين في قوله إن هذا لهو حق اليقين. فنحن أخبرنا عن وجود الجنة، فنحن نؤمن بها علم اليقين، فإذا قربت للآخرة وأزلفت للمتقين رأوها عين اليقين، فإذا دخلوها وخالطوا أبكارها وعانقوهن وأكلوا من ثمار أشجارها وشربوا من أنهارها ولبسوا الملابس من حرير وسائر أنواع النعيم صارت حق اليقين. إن هذه القدرة العظيمة لرب العالمين، وهذه القصص التي تزيد الإنسان إيمانا ويقينا، إن التدبر فيها أيها الإخوة مما يزيد الإيمان، أفلا يتدبرون القرآن؟ ونرى المكانة عند الله كيف يكون أثرها في الطلب. فإن ذلك الرجل الذي مر على القرية لما قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أراه الله ذلك بعد 100 سنة، أما الخليل لما طلب أجيبت الحال، أجيبت الحال. معنى ذلك أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الله وأشد عبادة له وأكثر تسبيحا وخوفا ورجاء ومحبة وتعظيما وعبادة، كان إجابة طلبه أسرع، وكانت إجابة دعائه أوكد. اللهم اجعلنا بك مؤمنين وعليك متوكلين ولك تائبين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وذريته وأزواجه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أبناؤنا في الاختبارات وبناتنا يذكروننا بالإعداد، وكل اختبار له إعداد، فماذا أعددنا نحن لاختبار الآخرة وامتحانها؟ أليس هناك أسئلة؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما كنت تقول في الدنيا؟ أليس هناك أسئلة في الآخرة وقفوهم إنهم مسؤولون؟ أليست الأسئلة ماذا أجبتم المرسلين وغير ذلك؟ فلا بد من الإعداد لتلك الأسئلة، وأيضا تذكرة لهؤلاء الذين يهتمون بإيقاظ أولادهم أيام الاختبارات أكثر من اهتمامهم بإيقاظهم للصلاة، أن ذلك تقصير في حق الله تعالى، وحق الله أوجب وعبادته أوكد. ولأولادنا نقول: بئس الطلاب لا يعرفون الصلاة أو المسجد إلا في أيام الاختبارات، فكونوا إلى الله دائما مسرعين وله عابدين وعليه متوكلين. أسباب شرعية يؤخذ بها: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز يا أيها الطالب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا شعارك في هذه الأيام وفي غيرها. والتجئ إلى الله بكل دعاء مشروع كقولك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إنه استعداد بالمباحات لا بالمحرمات. ودعاء الخروج من البيت في غاية الأهمية في هذه الأيام وفي غيرها، فإنك تقول بسم الله، هذه استعانة وتوكل وتبرك بذكر اسم الله. توكلت على الله تفويض، تفويض واعتماد كلي، توكلت على الله لا على وسائل محرمة في التغشيش، ولا على اتفاقات مسبقة مع قرناء سوء يعينون على الإثم والعدوان، ولا على حركات وأشياء، وإنما توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن شاء أعطاك الحول والقوة فأجبت وأصبت، وإن شاء حرم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، فأنت تذكر نفسك بالهداية وتستعيذ من الذين يضلونك، أو أن تكون أنت تضل غيرك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. تزل عن الجواب الصحيح، تزل عن الإجابة المطلوبة، تذهل عن سؤال بكامله فلا تراه، أو أزل أو أزل، أو تتعرض لعملية تمويهية تضل فيها وتزل. لا تزل لا بالذنب ولا المعصية، وكذلك لا تزل عن شيء صحيح يفيدك تكتبه وتقوله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، فكثيرا ما يظلمون وكثيرا ما يظلمون، وقد يظلم في التصحيح والدرجات، وقد يظلم بتهمة توجه إليه بغش وهو منها براء. ولذلك تقول في الدعاء أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل فأتكلم بكلام سفيه ساقط، أو يجهل علي ويقال لي كلام سفيه ساقط، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، هذا ما أحسنه وأنت خارج من بيتك. ولا تنسى التماس رضا الوالدين فإن دعوتهما مستجابة، دعوة لك أو دعوة عليك، فاتق دعوة الوالدين عليك والتمس منهما الدعاء لك، إن مكانهما عظيم. إنهما والله إنهما في الدرجة العالية، لقد سن الله بهما بعد الوصية بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتسمية الله تعالى قبل الإجابة وتقوى الله في زملائك لا تثير لديهم القلق والتفاؤل. كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل باسم سهيل ويقول سهل لكم من أمركم، فيتفاءل في هذه الاختبارات. وكان يعجب عليه الصلاة والسلام أن يسمع إذا خرج يا راشد يا نجيح من النجاح وتحقيق المطلوب والمرغوب، يا راشد يا نجيح، فتفاءل لنفسك ولإخوانك بأنكم ستقدمون امتحانا جيدا. وتذكر أن ذكر الله يطرد القلق والتوتر، فإنهم كثيرا ما يصابون بانفعالات نفسية، وربما تعمى عليهم الإجابات ولا يرون أشياء وينسون كل المحفوظات عندما توزع الأوراق. لكن ذكر الله يثبت، والاستعانة به تهون الصعاب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا استغلق عليه فهم شيء قال يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إن الأخذ بالأسباب من القراءة المتأنية وعدم الاستعجال وحسن الخط وتوضيح الإجابة ووضع ما يبحث عنه المصحح في المكان البارز والتفكير والتروي في اختيار الإجابات والعمل بقاعدة غلبة الظن عند عدم التأكد ومحاربة الوسواس التي تجعلك تغير الجواب الصحيح إلى جواب آخر. وكذلك المراجعة وعدم الاستعجال، ولا يزعجنك تبكير الخارجين فقد يكونون ممن استسلموا مبكرا. ثم لا للإحباط ولا للو التي تفتح عمل الشيطان، فيخرج بعد الاختبار الأول ليراجع ماذا كتب، وأمامه اختبار آخر. ما فائدة المراجعة الآن؟ لقد كتب ما كتب ورفعت الأوراق، فما فائدة المراجعة الآن؟ استعن بالله، احرص على ما ينفعك الآن وهو النظر في ما سيأتي، أما ما مضى فقد مضى. والغش محرم لا يجوز، وأمة تقوم على الغش يتسنم ويكون فيها المقدم الغشاش وصاحب الواسطة لا تفلح أبدا، ولا تبني مجتمعا، ولا تتقدم، ولا تزدهر، ولا تنتصر. وإن الأمانة هي الشعار عند الجميع من المدرسين والطلاب، فلا لكشف الأسئلة ولا لبيعها ولا لنشرها عبر الشبكة أو غيرها، ومن رأى منكم منكرا فليغير وليبلغ عنه وليتكلم بذلك. فإن المقصود من الاختبار قياس قدرة الطالب ومعرفة الذي جد ممن لم يجد، فإذا كان الغش وكانت الرشوة وكان إعطاء من لا يستحق تلك الدرجات استوى الذي يبذل والذي لم يبذل، والذي تعب والذي لم يتعب، فحصل الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. اللهم إنا نسألك النجاح والتوفيق لأولادنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أمة مسلمة لك، اللهم اجعلهم قرة أعين يا رب العالمين. ربنا إنا نسألك ذرية طيبة يا سميع الدعاء، اللهم اجعلنا في أوطاننا آمنين، وأرشد الأئمة وولاة الأمور يا رب العالمين، وانصر في سبيلك المجاهدين، وأعل كلمة الدين، وابطش باليهود والكفرة والصليبيين الذين أخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أعمي أبصارهم وبصائرهم، اللهم ردهم على أعقابهم، اللهم ألق الوهن في قلوبهم، وانصر المسلمين عليهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم، أرحمكم الله.